بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصلى الله على تطبيقات بعد أن أتممنا الكلام بحمد الله ومنته عن أدلة الاستصحاب وعن أركانه وأثبتنا أيضا عموم جريانه يتعرض السيد الشهيد إلى جملة من التطبيقات يشير فيها إلى بعض الموارد التي وقع الخلاف فيها حول جريان الاستصحاب وتمامية أركانه أو عدم جريان الاستصحاب. والتطبيق الأول أو المورد الأول هو استصحاب الحكم المعلق أو ما يسمى بالاستصحاب التعليقي. وها هنا نطرح سؤالين. السؤال الأول: ما هو المراد من استصحاب الحكم المعلق أو الاستصحاب التعليقي؟ فما هو المراد من هذا الاستصحاب؟ السؤال الثاني: هل يجري هكذا استصحاب أو لا يجري؟ ولماذا؟ أما جواب السؤال الأول فنقول: لكي يتضح المراد من استصحاب الحكم المعلق نقول: إن استصحاب المجعول على نوعين: تارة يراد استصحاب المجعول الذي تمت فعليته في ظرف زماني سابق، أي قطعنا في فترة زمانية سابقة بفعلية المجعول لتحقق جميع قيوده وشروطه، ثم شككنا بعد ذلك في بقاء هذا المجعول الفعلي، فنستصحب بقاء ذلك المجعول الفعلي. ومثاله: ما لو قطعنا في الساعة 8 صباحا بأن الماء الذي أمامنا خارجا قد تغير بأحد أوصاف النجاسة فصار نجسا، فالنجاسة فعلية أو ليست فعلية في الساعة 8؟ فعلية. ثم في الساعة 9 زال التغير بنفسه، فشككنا في بقاء النجاسة الفعلية فنجري استصحاب بقاء النجاسة. وهذا ما أسميناه في الدروس السابقة باستصحاب المجعول الفعلي. إذن ما هو استصحاب المجعول الفعلي؟ أن نقطع بتحقق المجعول والفعلية بتحقق جميع قيوده وشروطه في فترة سابقة، ثم نشك في البقاء فنستصحب بقاء. وهذا ما يسمى بحسب الاصطلاح بالاستصحاب التنجيزي. فالاستصحاب التنجيزي هو نفسه استصحاب المجعول الفعلي، وتارة أخرى لا، أن نقطع بالجعل في الساعة الثامنة. الجعل صدر من المولى وصب على القيود والشروط والموضوع المقدر الوجود، ولكن هذه القيود لم تتحقق جميعا في الفترة السابقة، وإنما تحقق بعضها دون بعض. ثم في الفترة اللاحقة، حسب مثالنا الفترة السابقة الساعة 8 والفترة اللاحقة الساعة 9، في الساعة الثامنة القيود والموضوع متحقق جميعا أو غير متحقق؟ بعضه متحقق وبعضه شنو؟ غير متحقق. بعض القيود متحققة وبعض القيود غير متحقق. في الساعة التاسعة تحققت بعض القيود الأخرى التي لو كانت متحققة في الفترة الأولى، يعني في الساعة الثامنة، لصار الحكم فعليا في الساعة الأولى في الساعة الثامنة. أعيد العبارة، لدينا فترتان، فترة سابقة وفترة شنو؟ لاحقة. في الفترة السابقة تحققت بعض القيود، ولكن أحد القيود شبيه غير متحقق. ثم في الفترة اللاحقة تحقق هذا القيد الذي لو كان متحققا في الفترة السابقة لصار الحكم فعليا. فلنوضح المطلب أكثر. لو قطعنا في الفترة الأولى بأن الحكم المجعول قد أنيط بخصوصيتين جزما، يعني هناك خصوصيتان نقطع ونجزم أنهما دخيلتان في الحكم المجعول، بنحو لو لم تتحقق تلك الخصوصيتان أو هاتان الخصوصيتان لما صار الحكم فعليا. وهناك خصوصية ثالثة نشك في دخالتها في الحكم المجعول. فكم خصوصية صار عندنا؟ ثلاث خصوصيات. خصوصيتان نجزم بمن؟ بأن المولى أخذهما في فعلية الحكم المجعول، وخصوصية نشك أن المولى أخذها أو لم يأخذها. فإذا تحققت الخصوصيات الثلاث، إذا الخصوصيات الثلاثة تحققن، إيش راح يصير؟ صار الحكم فعليا جزما. فإذا شككنا في بقائه بعد ذلك جرى استصحابه، وهذا يصير من يا نوع؟ هذا راح يصير من استصحاب المجعول الفعلي، يعني استصحاب تنجيزي. استصحاب شنو؟ تنجيز. وهذا خارج عن محل كلامنا. إنما الفرض في محل كلامنا ما لو تحققت إحدى الخصوصيتين اللتين نقطع بدخالتهما في الحكم، تحققت إحدى الخصوصيتين ولم تتحقق الخصوصية الأخرى، أما الخصوصية المشكوكة، يعني شنو مشكوكة؟ مشكوكة الدخالة في الحكم، أن المولى أخذها أو لم يأخذها، هذه الخصوصية نقطع بتحققها أيضا. فشنو تحقق عندنا؟ تحقق عندنا خصوصية من الخصوصيتين القطعيتين الدخالة، وهكذا تحققت الخصوصية الثالثة التي مشكوكة هل هي دخيلة أو ليست دخيلة. لكن لدينا خصوصية من الخصوصيات القطعية الدخالة شبيهة ما تحقق، هذا وين؟ في الفترة الزمنية الأولى. انتهت الفترة الزمنية الأولى، اجت الفترة الزمنية الثانية. في الفترة الزمنية الثانية انتفت الخصوصية الثالثة اللي هي خصوصية المشكوكة الدخالة، وتحققت الخصوصية الثانية التي لم تكن موجودة في الفترة الأولى والتي نقطع بدخالتها في فعلية الحكم. ففي الفترة الثانية شنو صار عندنا؟ في الفترة الثانية شنو صار عندنا؟ كم خصوصية؟ خصوصيتين. في الفترة الثانية تحققت الخصوصيتان اللتان نقطع بدخالتهما في الحكم الشرعي، وانتفت الخصوصية الثالثة. بينما في الفترة الأولى، بالفترة الأولى تحققت إحدى الخصوصيتين القطعيتين وتحققت الخصوصية المشكوكة. قد واحد يقول صارت شوية قضية رياضيات، فنطبقها بالمثال. لو حكم الشارع المقدس بحرمة العنب المغلي، العنب إذا غلى حرم، فهنا ثلاث خصوصيات للحرمة الفعلية. أولا خصوصية العنبية، كون هذا عنبا، وهذه نقطع بدخالتها في الحكم. الخصوصية الثانية الغليان، وهذه الخصوصية أيضا نقطع بدخالتها في تحقق الحرمة الفعلية. الخصوصية الثالثة الرطوبة وعدم الجفاف، يعني بقاء العنب رطبا ألا يجف ويتحول إلى زبيب، هذه الخصوصية شبيهة مشكوكة، هل هي شرط في الحرمة عدم الجفاف وبقاء الرطوبة أو ليس شرطا؟ هذه ثلاث خصوصيات. في الساعة الثامنة كان أمامنا عنب ولا زال رطبا ولم يتحول إلى زبيب، لكنه لم يغلي بعد، فهنا شو تحقق عندنا؟ تحققت لنا الخصوصية الأولى وهي العنبية التي هي قطعية الدخالة، وتحقق لنا الرطوبة وهي الخصوصية الثالثة التي هي مشكوكة الدخالة. ولكن الخصوصية الثانية القطعية الدخالة وهي الغليان تحققت أو لم تتحقق؟ لم تتحقق بعد. فالحكم فعلي أو ليس فعليا؟ فالحكم ليس فعليا لعدم تحقق الغليان. إذن المجعول الفعلي ليس متحققا. نعم، ماذا يوجد لدينا؟ يوجد لدينا قضية شرطية مفادها نقدر نأشر إلى هذا العنب اللي أمامنا، شو نقول؟ هذا العنب إذا غلى حرم. هو الآن غلى أو لم يغلي؟ لم يغلي، لكن شو نقول؟ قضية شرطية، إذا غلى فإنه يحرم. القضية الشرطية قطعية أو ظنية؟ ها قطعية، لأننا نعلم بأن الشارع حكم بحرمة العنب إذا غلى. ها قضية شرطية صدرت من الشارع، وبما أن الغليان لم يتحقق فشو نقول؟ العنب إذا غلى حرم. فنحن لم نقطع بالمجعول الفعلي، وإنما قطعنا بهذه القضية الشرطية. هذا كله في الفترة الزمنية الأولى. انتهت الفترة الزمنية الأولى، اجت الفترة الزمنية الثانية. في هذه الفترة الزمنية الثانية جف العنب وصار زبيبا، ففقدنا يا خصوصية، فقدنا الخصوصية الثالثة التي نحن لا نقطع بدخالتها، وإنما شنو؟ نشك دخيلة في الحرمة أو ليس دخيلة. وبعد فقداننا للخصوصية الثالثة المحتملة الدخالة تحققت الخصوصية الثانية المقطوعة الدخالة اللي هي الغليان، فبعد جفافه غلا. هنا من الواضح أنه لا يمكننا أن نستصحب شنو؟ الحرمة الفعلية، لأن الحرمة الفعلية ليست متحققة في الزمان السابق حتى نستصحبها إلى الزمان اللاحق. لماذا؟ لأن الغليان لم يكن متحققا في الزمان السابق، وبما أن الغليان لم يكن متحققا في الزمان السابق فنحن قاطعون بعدم الفعلية في الزمان السابق. إذن لا إشكال ولا شبهة في أن استصحاب المجعول الفعلي لا يجري، لأن ما عدنا قطع بالفعلية سابقا حتى نجري استصحابه. ولكن قد يقال نستطيع أن نستصحب القضية الشرطية التي كنا نقطع بها في الفترة السابقة، نستصحب بقاء الشرطية إلى الفترة اللاحقة. ما هي القضية الشرطية؟ العنب إذا غلا حرم. زين، هاي القضية كنا نقطع بها في الفترة الأولى أو لم نكن قاطعين بها؟ كنا قاطعين، كنا قاطعين بحرمة العنب المعلقة على الغليان. هذه الشرطية إذا غلا حرام نستصحبها علما إلى ما بعد زوال بعد زوال الرطوبة وتحقق الجفاف. هم شو نقول؟ هذا العنب إذا غلا حرم، فإذا تحقق الغليان صار شنو؟ حراما. فنستصحب القضية الشرطية التي كنا نقطع بها في الفترة السابقة نستصحب إلى الفترة اللاحقة، وهذا هو ما يسمى باستصحاب الحكم المعلق. زين، ما هو سبب التسمية؟ شنو سبب التسمية؟ نحن هنا لا نستطيع أن نستصحب حكما فعليا منجزا قد توفرت جميع قيوده، وإنما جاي نستصحب الشرطية. يعني شنو الشرطية؟ يعني نستصحب الحرمة المشروطة بالغليان، نستصحب الحرمة المعلقة على الغليان، ومن هنا جاءت التسمية. نستصحب الحكم المعلق، نستصحب حرمة العنب المعلقة على الغليان في قولنا إذا غلا حرم. هذا هو المسمى بالاستصحاب التعليقي. لا لا، نستصحب نفس الشرطية. لا، هاي تطبيقه. لا، احنا نستصحب القضية الشرطية ورا استصحابها الى هاي الفترة الثانية نطبقها على المورد ونثبت الفعلية. يعني في الساعة الثامنة قاطعون بماذا؟ نحن قاطعون، قاطعين بالفعلية لو ما قاطعين في الساعة الثامنة؟ ما قاطعين بالفعلية. ليش؟ لان ماكو غليان، فلا نستطيع استصحاب الفعلية لعدم اليقين السابق. زين، لكن قاطعين بمن احنا في الساعة الثامنة؟ قاطعين بالشرطية اللي هي شنو؟ العنب إذا غلا حرم. هاي القضية الشرطية مقطوع بها بالساعة الثامنة. زين، في الساعة التاسعة زالت الرطوبة وصار العنب زبيبة، شو نقول؟ نستصحب بقاء الشرطية. يعني شو نقول؟ نقول هذا العنب بعد جفافه، هذا العنب إذا غلا حرم، والمفروض تحقق الغليان، فهذا يعني أن هذا العنب حرام. هذا هو الاستصحاب التعليقي. هذا هو جواب السؤال الأول. السؤال الثاني، هل هذا الاستصحاب صحيح مو صحيح، حجة مو حجة؟ الجواب قولان في المسألة. القول الأول، ما ذهب إليه المشهور ما قبل المرزا النائيني قدس سره، حيث قالوا بأن الاستصحاب التعليقي يجري وحج ومعتبر ويمكن الاعتماد عليه، وأركان الاستصحاب تامة فيه، إذن هو استصحاب صحيح وما به أي مشكلة. القول الثاني، ما ذهب إليه المرزا النائيني قدس سره والمشهور مما بعد المرزا النائيني، حيث قالوا بأن الاستصحاب التعليقي لا يجري وليس بحجة. يعني المرزا النائيني أشكل على الاستصحاب التعليقي وهدم الأسس التي يعتمد عليها الاستصحاب التعليقي، بحيث حول الشهرة من القول بالاعتبار إلى القول بمن؟ بعدم الاعتبار. وذلك لأنه قد اعترض وأشكل على الاستصحاب التعليقي بعدة إشكالات واعتراضات، بعضها يرجع إلى عدم المقتضي، بمعنى أن أركان الاستصحاب المطلوبة ليست متوفرة في الاستصحاب التعليقي، فأركانه ليست تامة فيجري أو لا يجري؟ فلا يجري. وبعضها راجع إلى وجود المانع. يقول نفترض وجود أركان الاستصحاب في الاستصحاب التعليقي ولكنه لا يجري، لماذا؟ لوجود المعارض، يعني له معارض، وإذا له معارض فيسقط بالمعارضة، لا أن أركانه ليست تامة. إذا لدينا نوعان من الاعتراضات. يشير السيد الشهيد قدس سره إلى ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره، حيث قال في المقام توجد لدينا ثلاثة أمور وكلها لا يمكن إجراء الاستصحاب فيها. الأمر الأول الجعل، الأمر الثاني المجعول الفعلي، الأمر الثالث القضية الشرطية، العنب إذا غلا حرم. هاي ثلاث أمور كلها لا يجري فيها الاستصحاب لعدم تمامية الأركان. نقول أركان الاستصحاب ليست تامة، لماذا؟ نقول أما الجعل فلأنه لا شك في بقائه. نحن لا نحتمل أن الجعل الصادر من المولى قد نسخ ورفع حتى نستصحب شنو؟ بقاء الجعل. لا، نحن قاطعون بأن هذا الجعل وهو حرمة العنب إذا غلا قد صدر من المولى، وهذا الجعل لا يزال باقيا ولم يرتفع ولم ينسخ. إذا لدينا شك في بقاء الجعل أو ليس لدينا شك في بقاء الجعل؟ ليس لدينا شك، بل نحن قاطعون بأن الجعل لا يزال شنو؟ باقي. على مستوى الجعل، المولى جعل الحرمة وأخذ فيها العنبية والغليان، نعم نشك في دخالة الرطوبة، لكن الجعل كجعل لا نحتمل ارتفاعه، فلا نحتاج إلى استصحاب بقاء الجعل إذ لا شك في بقائه. زين، أما المجعول الفعلي فلا يقين بحدوثه في الفترة السابقة، لأننا فرضنا أنه في الفترة السابقة أن الغليان لم يتحقق، فنحن قاطعون بأنه في الفترة السابقة لم تتحقق الفعلية. لماذا؟ لأن المجعول الفعلي لا يتحقق إلا بتحقق جميع قيوده وشروطه، وحسب الفرض أنه في الفترة السابقة تحققت جميع القيود والشروط أو لم تتحقق جميعا؟ لم تتحقق، بعضها متحقق وهو العنبية والرطوبة، لكن البعض الآخر وهو الغليان لم يتحقق. إذن ليس لدينا فترة سابقة نقطع فيها بتحقق فعلية المجعول حتى نستطيع أن نستصحبه. إذن عدم جريان استصحاب الجعل لاختلال، يا ركن، الركن الثاني وعدم إمكان استصحاب المجعول لاختلال الركن الأول، إذ لا يقين بحدوث المجعول الفعلي. فش يبقى عندنا؟ القضية الشرطية. أما القضية الشرطية فنحن قاطعون بها في الفترة السابقة، في الفترة السابقة قاطعون بأن العنب إذا غلى حرم، ونشك في بقائها في الفترة اللاحقة بعد جفاف العنب، نقول هذه الشرطية باقية أو لا؟ يعني نقدر نقول إذا غلى حرم لو ما نقدر، فهذه القضية الشرطية الركن الأول متوفر فيها، الركن الثاني متوفر فيها، والركن الثالث متوفر أيضا، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فالقضية المتيقنة هي القضية الشرطية في الفترة السابقة، والقضية المشكوكة بقاء تلك الشرطية. إذن الأركان الثلاثة الأولى شبه، ولكنه يختل فيها الركن الرابع اللي هو شنو؟ وجود الأثر العملي الصالح للتنجيز والتعذير، وذلك لأن هذه القضية الشرطية ليست أمرا له واقعية وراء الجعل والمجعول، وإنما هو أمر انتزاعي ينتزع من الجعل الذي أصدره المولى. المولى أصدر الجعل كما درسنا سابقا على نهج القضية الحقيقية، والقضية الحقيقية في قوة القضية الشرطية أخذ فيها الموضوع والشروط مقدرة الوجود. من خلال هذه القضية الحقيقية ننتزع قضية شرطية. يعني المولى يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، احنا ايش ننتزع من هذه القضية؟ إذا كان الإنسان مستطيعا وجب عليه الحج. هاي القضية الشرطية، هل هي الجعل؟ لا. هل هي المجعول؟ لا، وإنما هي شنو؟ منتزعة من الجعل والمجعول. إذن هي ليست شيئا له واقعية وراء الجعل والمجعول حتى نستصحبه ويكون له أثر عملي. النتيجة يقول الميرزا النائيني لا يمكن إجراء استصحاب الجعل لاختلال الركن الثاني، ولا يمكن استصحاب المجعول لاختلال الركن الأول، ولا يمكن استصحاب القضية الشرطية لأن القضية الشرطية انتزاعية، إذ لا يوجد لدينا شيء وراء الجعل والمجعول. إذن لا يوجد لدينا شيء صالح للاستصحاب، فلا يجري الاستصحاب التعليقي. قال تطبيقات استصحاب الحكم المعلق، قد نحرز كون الحكم اللي هو بحسب المثال عندنا حرمة العنب إذا غلى، قد نحرز كون الحكم وهو الحرمة منوطا ومشروطا في مقام جعله بخصوصيتين جزما، اللي هما يا خصوصية ويا خصوصية حسب المثال العنبية والغليان، وهناك خصوصية ثالثة يحتمل دخلها في الحكم أيضا، وهي خصوصية الرطوبة وعدم الجفاف. وفي هذه الحالة إذا تحققت الخصوصيات الثلاث ايش راح يصير؟ صار الحكم فعليا جزما، وهذا خارج عن محل كلامي، وذاك يسمى بالاستصحاب التنجيزي. أما وفي هذه الحالة يمكن أن نفترض أن إحدى تلك الخصوصيتين القطعيتين الدخالة اللي هو العنبية والغليان، إحدى تلك الخصوصيتين معلومة الثبوت، وهي خصوصية العنبية، والخصوصية الثانية معلومة الانتفاع وهي الغليان، وأما الخصوصية الثالثة المحتمل دخلها فهي ثابتة وهي شنو؟ الرطوبة وعدم الجفاف. هذا وين؟ في الفترة الأولى. وهذا الافتراض يعني أن الحكم ليس فعليا. لماذا؟ لعدم تحقق الخصوصية الثانية وهي الغليان. نعم، إيش راح نعلم؟ بالقضية الشرطية، ولكنه يعلم بثبوت الحكم الفعلي على تقدير وجود الخصوصية الثانية وهي الغليان. يعني شو نقول؟ على تقدير تحقق الغليان تصير الحرمة فعلية. فالمعلوم إذن ما هو؟ المعلوم الحكم الفعلي لو الحكم المعلق على الغليان؟ الحكم المعلق. فالمعلوم هو الحكم المعلق، يعني الحرمة المعلقة على افتراض تحقق الغليان. فالمعلوم هو الحكم المعلق والقضية الشرطية. هاي عطف تفسير، لأن الحكم المعلق مرجع علما إلى شرطية. لأن حينما نقول الحكم معلق على الغليان يعني شنو؟ يعني إذا غلا حرم، قضية شرطية. زين، الآن وين ننتقل؟ إلى الفترة الزمانية الثانية. في الفترة الزمانية الأولى ما عندنا استصحاب، لأن ما عندنا شك أصلا. في الفترة الثانية، فإذا افترضنا أن الخصوصية الثانية وهي الغليان وجدت بعد ذلك، يعني في الفترة الثانية في الساعة التاسعة، ولكن بعد أن زالت الخصوصية الثالثة اللي هي الرطوبة، يعني جف العنب وصار زبيبا، يقول حصل الشك، حصل الشك في بقاء ماذا؟ في بقاء ماذا حصل الشك؟ مو في بقاء الجعل ولا في بقاء المجعول الفعلي، وإنما بقاء تلك القضية الشرطية التي كنا نعلم بها قبل الجفاف فنشك بها بعد الجفاف. حصل الشك في بقاء تلك القضية الشرطية والحكم المعلق لاحتمال. طبعا ليش نشك بها؟ سبب الشك ما هو؟ بسبب زوال الرطوبة واحتمال أن الرطوبة دخيلة. فإن كانت الرطوبة دخيلة فالقضية الشرطية ارتفعت، أما إذا كانت الرطوبة ليست دخيلة فالشرطية شنو؟ باقية، فنشك في الشرطية بسبب شكنا في الخصوصية الثالثة لاحتمال دخل الخصوصية الثالثة في الحكم، وقد ارتفعت الخصوصية الثالثة فنريد استصحاب تلك القضية الشرطية، فهل تجري أو لا تجري؟ هذا هو المسمى بالاستصحاب التعليقي أو استصحاب الحكم المعلق. وهنا تأتي الحاجة إلى البحث عن إمكان استصحاب الحكم المعلق، ومثال ذلك حرمة العصير العنبي المنوط بالعنب وبالغليان، قطعا خصوصيتان دخيلتان جزما، ويحتمل هذه الخصوصية الثالثة دخل الرطوبة وعدم الجفاف فيها، في من فيها؟ في حرمة العصير العنبي. فإذا جف العنب ثم غلا كان موردا لاستصحاب الحرمة المعلقة على الغليان. زين، وقلنا أن المشهور ما قبل الميرزا النائيني جريانه، والمشهور من الميرزا فصاعدا عدم الجريان. وقد وجه إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره، حيث قال الاعتراض الأول أن أركان الاستصحاب غير تامة. لماذا؟ لأنك تريد أن تستصحب ماذا؟ تريد أن تستصحب الجعل أو المجعول الفعلي أو القضية الشرطية، وكلها غير تامة، لأن الجعل لا شك في بقائه. نحن لا نحتمل النسخ وارتفاع الجعل، لا، الجعل الصادر من المولى كيفما كان، سواء كان منوطا بالرطوبة أو ليس منوطا بالرطوبة، الجعل الذي صدر من المولى لا يزال على حاله. إذن لا يجري استصحاب الجعل لاختلال الركن الثاني، لا شك في البقاء. زين، والمجعول لا يقين بحدوثه، المجعول يعني الفعلي، والمجعول الفعلي لا يقين بحدوثه في الفترة السابقة. ليش لا يقين؟ لعدم تحقق الغليان في الفترة السابقة، بل ولا حدوثه في الفترة اللاحقة لارتفاع الرطوبة، ونحن نحتمل دخالة الرطوبة. فالفعلية لا نقطع بها لا سابقا ولا لاحقا، فيختل الركن الأول. زين، يبقى عندنا شنو؟ القضية الشرطية. والحرمة على نهج القضية الشرطية أمر ليس له واقعية، وإنما هو أمر انتزاعي، أمر منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها المقدر الوجود، يعني منتزع من الجعل الذي صدر من المولى. المولى لما صب الحرمة على الحوق، على العصير العنبي، على موضوعه المقدر الوجود وهو الغليان والشروط الأخرى على نهج القضية الحقيقية، ننتزع منه قضية شرطية إذا غلا حرم، فهي قضية انتزاعية ولا أثر للتعبد به. بمن؟ به بالحكم الذي هو على نهج القضية الشرطية، أو الحكم المنتزع اللي هو الحرمة. الحرمة والحرمة على نهج القضية الشرطية حكم، لهذا ذكر الضمير. والحرمة على نهج القضية الشرطية أمر منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها المقدر الوجود، ولا أثر للتعبد بهذا الأمر المنتزع وهو القضية الشرطية، فيختل يا ركن الركن الرابع. ومن أجل هذا الاعتراض بنت مدرسة المحقق النائيني قدس سره على عدم جريان الاستصحاب في الحكم المعلق، وهذا هو رأي المشهور أيضا ما بعد الميرزا النائيني. وقد يجاب على ذلك بجوابين. الجواب الأول أننا نستصحب السببية، يعني شنو؟ لا نستصحب الجعل ولا نستصحب المجعول ولا نستصحب القضية الشرطية. لما قلتم الجعل اختلال الركن الثاني، مجعول اختلال الركن الأول، القضية الشرطية اختلال الركن الرابع؟ لا، وإنما نريد أن نستصحب السببية. يا سببية، سببية الغليان للحرمة قبل جفاف العنب، نحن قاطعون بأن الغليان سبب المن؟ سبب للحرمة. فالغليان سبب والحرمة مسبب والعلاقة بينهما هي علاقة السببية. فنحن في الفترة السابقة قاطعون بأن الغليان سبب للحرم. ليش الغليان سبب للحرم؟ لأنه مأخوذ في موضوعها، والموضوع علاقته بالحكم علاقة السبب بالمسبب. فنحن هنا لا نريد استصحاب السبب وهو شنو؟ الغليان. ليش لا نريد استصحابه؟ لعدم تحققه سابقا، عدم اليقين السابق بحدوثه، وعدم الشك فيه لاحقا، لأننا لاحقا قطعنا بتحقق الغليان. فالغليان لا يجري استصحابه، إذن لا يجري استصحاب السبب، وهكذا لا يجري استصحاب المسبب وهي الحرمة الفعلية. لماذا؟ لعدم اليقين السابق بتحققها. احنا ما قاطعين بتحقق الحرمة الفعلية، بل نحن في الفترة السابقة قاطعون بعدمها، لأننا قاطعون بعدم السبب وهو الغليان، فقاطعون بعدم المسبب وهو الحرمة. إذا لا نستطيع إجراء استصحاب السبب ولا نستطيع إجراء استصحاب المسبب، فش نسوي؟ نستصحب السببية. سببية الغليان للحرمة كانت معلومة سابقا مشكوكة لاحقا، فنستصحب بقاء هذه السببية. هكذا قالوا. وقد يجاب على هذا الإشكال على ذلك بجوابين. أحدهما أننا نستصحب سببية الغليان للحرمة. إن قلت أصلا السببية هي حكم شرعي قابل للاستصحاب أو ليست حكما شرعيا؟ الجواب نعم، السببية حكم شرعي وضعي، حالها حال الشرطية. الشرطية والمانعية والسببية كلها أحكام وضعية يمكن أن تكون مجعولة من قبل المولى عز وجل، وهي يعني السببية حكم وضعي فعلي معلوم حدوثا في الفترة السابقة. نحن قاطعون بالسببية لأن المولى في مقام الجعل علق الحرمة على الغليان، فقاطعون بعلاقة السببية بين الحرمة والغليان، ومشكوك بقاء فنستصحب بقاء. هذا هو الجواب الأول. زين، هذا الجواب غير صحيح. ليش غير صحيح؟ لأن أنت شو تريد تسوي باستصحاب السببية؟ يعني ما هو هدفك من إجراء السببية؟ إن أردت استصحاب السببية لكي تحكم وترتب عليها بعد ذلك ثبوت الحرمة بعد الجفاف، فهذا أصل مثبت. ليش أصل مثبت؟ إذا تذكرون ماذا قلنا في الأصل المثبت؟ في الأصل المثبت نشترط في المستصحب أن يكون أثرا شرعيا أو موضوعا لأثر شرعي يترتب عليه أثر شرعي. وهنا السببية بنفسها، السببية ليست حكما شرعيا، السببية كسببية علاقة قد تكون تكوينية، فهي ليست شنو؟ حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. الذي هو موضوع للحرمة وتترتب عليه الحرمة هو السببية لو السبب نهواية نقطة دقيقة. حرمة العصير اللي هي المسبب، المسبب أثر للسبب لو أثر للسببية. المسبب، المسبب أثر للسبب لو أثر للسببية. الجواب أثر للسبب وليس أثرا للسببية. بعبارة أخرى، المعلول أثر للعلة وليس أثرا للعلية. وإلا لو كان المسبب أثرا للسببية لصارت السببية جزء السبب، راح أصير جزء العلة، وهذا مستحيل. كيف تصير السببية جزء السبب؟ لا. إذن عندنا ثلاث أمور: سبب غليان، مسبب وهو الحرم، وعندنا العلاقة بينهما هي السببية. فأنت إذا أردت أن تستصحب السبب لترتب عليه المسبب فهذا معقول، سبب يترتب عليه شنو؟ مسبب. أما أنت ماذا تفعل؟ تستصحب السببية وتريد أن ترتب عليها الحرمة وهي المسبب، والمسبب ليس من آثار السببية. نعم هو لازم للسببية، وهذا اللزوم لزوم عقلي فيصير أصل مثبت، والأصل المثبت ليس بحجة. قال: والرد على هذا الجواب، ولو الوقت انتهى وتجاوزنا الوقت كثيرا، التطبيق يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.